أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لما أتى المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. رواه الحاكم في المستدرك مرفوعا، ورواه البيهقي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، وصححه الحاكم وصححه الألباني. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه بيان لشيء من الحكمة في رمي الجمرات، فيذكر أن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لما أتى المناسك، أماكن المناسك، عرض له الشيطان عند الجمرات الثلاث، عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، هرب واختفى في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، هرب واختفى في الأرض، ثم عرض له في الثالثة، أراد الشيطان أن يفتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقذفه، رماه بالحصايات فساخ في الأرض. فابن عباس يأخذ من ذلك أنك تتبع ملة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، تفعل كفعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: الشيطان ترجمون، ترجمون الشيطان، وملة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام تتبعون. هنا هذه عبادة من العبادات اللي هو الرمي، رمي الجمرات عبادة زي غيرها من العبادات، ومن العبادات ما يعقل معناه، ومنها ما له معنى وله حكمة ولكن قد لا يفهمها العبد وقد لا يعقلها. الله لا يأمر بشيء إلا وراء هذا الشيء حكمة من الله سبحانه. يقول العلماء: أصل العبادة الطاعة، وكل عبادة فلها معنى انقطع، كل عبادة لها معنى من وراء هذه العبادة، لأن الشرع العظيم لا يأمر بالعبث. ثم معنى العبادة ممكن يفهمه المكلف وممكن لا يفهمه، ممكن يفهمه البعض من الناس والبعض الآخر لا يفهمون ذلك، فحكم من وراء كل عبادة من العبادات يعلمها الله سبحانه وتبارك وتعالى. الصلاة عبادة أمر الله عز وجل بها، في الصلاة فيها الخشوع، يخشع العبد لله، يقبل على الله، يتوجه إلى بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، يتواضع، يركع، يرفع، يحمد الله سبحانه، يسجد لله، يستشعر أنه عبد وهو يصلي. يبقى هنا الله أمرك أن تعبد، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فأنت مخلوق للعبادة، فكلما صليت استشعرت أنك عبد لله سبحانه وتبارك وتعالى، بالركوع والسجود والقراءة والقيام تستشعر العبودية لله سبحانه وتبارك وتعالى، بإظهار الافتقار لله سبحانه، بكثرة الدعاء، بكثرة التسبيح والتعظيم للرب سبحانه. الصيام أمرك الله عز وجل به، وعبادة من العبادات وركن من أركان الإسلام كالصلاة، أمرك الله عز وجل به، بالصيام تستشعر من وراء ذلك الحكمة، تصوم فتمتنع عن الطعام، تمتنع عن الشراب، تمتنع عن الشهوة، تهذب نفسك وتؤدب نفسك، وتستشعر حال الفقير المسكين الذي يجوع ولا يجد من يطعمه. وهنا إذا استشعرت شعوره امتحن لهذا الإنسان، يصعب عليك هذا الفقير فتعطي للفقراء وأنت مطمئن بهذا العطاء أن الله عز وجل سيرد عليك أفضل من ذلك. هنا الشعور يستدفع ويدفع للمواساة، أنك تواسي غيرك لما تذهب وترى المريض في المستشفى يصعب عليك، يصعب عليك، لكن لو أنك أنت تألمت بهذا المرض يصعب عليك أكثر، حين ترى مريض يتألم ألم، أنت كنت بتألم هذا الألم يصعب عليك هذا المريض. يبقى هنا الشعور بالمماثلة، إنه مثلك تعرف تحن إلى هذا الإنسان وتعطف عليه. فلذلك كان الصيام فيه التأديب للنفس، فيه كسر شهوة الإنسان، فيه الشعور بشعور الفقير، تقوم تحن على هذا الفقير وتعطي للفقير لما يأمرك الله عز وجل أن تخرج زكاة مالك 2.5%. يعني قلت 2.5، لا ده أنا ممكن أدي أكتر وأكتر وأطلع صدقات لأن هذا فقير، وأنا شفت قبل كده هذا الجوع وشعرت بهذا التعب وشعرت بجوع هذا الإنسان. يبقى الصيام من ورائه حكمة، وهو أن يحب الخلق بعضهم بعضا، حين يستشعر الغني بشعور هذا الفقير يحن لهذا الفقير ويعطيه. هذا في الصوم. الزكاة فيها المواساة، تعطي للإنسان، الله أعطاك وأن تقول يا رب يا رب أعطيني، فالله يعطيك كلما أعطاك تقول ربنا أعطاني، ليه أنا ما أعطيش لغير، وقد أمرني الله سبحانه أن أعطي مواساة لخلق الله سبحانه. تستشعر المحبة حين تعطي لهذا الفقير، حين يحبك الفقير على ما تعطيه، وأن يؤلف ربنا بين قلوب الخلق. من وراء الزكاة حكمة عظيمة من الله سبحانه، تكافل اجتماعي، محبة تكون بين الناس يحب بعضهم بعضا. أيضا الحج من ورائه حكم عظيمة، من أعظمها توحيد الله سبحانه. تذهب إلى الحج تقول لبيك، أنا جاي لك لوحدك يا ربي، جاي مسافر إلى الله سبحانه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والمنك، أنت أنعمت علي وأعطيتني، وجب علي أن أحمدك وأن آدي إليك عند بيتك حتى أحسن العبادة، وحتى أقر جناب هذا التوحيد، وحتى ألبي دعوة إبراهيم عليه وعلى الصلاة والسلام. فهنا الحكمة في الحج حكم عظيمة، يقبل العبد أشعث أغبر، متجرد عن ثياب الزينة، لابسا ثياب الموتى، كأنه في كفن، إزار ورداء، ذاهب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى من مكان بعيد، مقبل على الله سبحانه. يستشعر بإقبال العبد الذليل على مولاه حين يناديه وحين يطلبه ويذهب إلى مولاه، قال هنا أنت عبد لله، تذهب إلى بيت ربك سبحانه ملبيا لأمره سبحانه، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حين تفعل العبادات في الحج كالسعي والرمي، لا شك أن وراء ذلك حكما عظيمة، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. حين تسعى هنا تتذكر سعي هاجر، هاجر سعت وابنها إسماعيل الرضيع المحتاج إلى اللبن، وهي ما عندها لبن، الماء نفد، الطعام خلص ما فيش عندها شيء، علشان تأكل وتشرب يدر عليها، ولكن ثقتها بالله سبحانه. تستشعر الثقة في الله، وأن الله يعطي من يثق فيه سبحانه وتبارك وتعالى. لما ذهب إبراهيم بهاجر إلى هذا المكان وتركها ورضيعها، قالت يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ إبراهيم تركها وانصرف في هذا المكان، تركها وكأنه يعني أنه هذه أم ولدي وهذا ابنه الوحيد، فيتركه في هذا المكان، الصحراء شاسعة، صحراء، عندما ما كانش لسه البيت اتبنى ولا غير، في موضع البيت، عند موضع البيت يتركهم، وما يجيبه، لا يجيب، تقول إلى من تتركنا؟ ما أنت مفروض تعرف إلى من أتركك، أترك إلى الله. ولكن أيضا الألم الذي يعتصر قلب الوالد حين يترك ولده وينصرف في هذا المكان، إنما إبراهيم كله ثقة في الله سبحانه. وهي أيضا لما في النهاية تسأل قال إلى الله، إلى الله، قالت إذا لا يضيعنا، عرص روح زي ما انت عايز تروح، الله لا يضيع، فوثقت في الله سبحانه، أكلت وشربت من الزاد الذي معها، خلص ونفذ الزاد، يجي التوكل على الله سبحانه. تنظر إلى ابنها، يصعب عليها ابنها، تذهب تبحث، تصعد فوق الصفا تدور على حد عنده شيء، ما فيش، تجري إلى المروة تبحث عن شيء، ترجع إلى ابنها تلاقيه عمال بيتدور جوعا وعطشا، تجري شمالي من الصفا للمروة، من المروة للصفا، لغاية ما في النهاية عند السابعة إذا بالله سبحانه يرسل إليها جبريل، تسمع صوتا، تقول قد أسمعت إن كان عندك غواس كان ممكن تغيثنا من اللي احنا فيه حنموت من الجوع ومن العطش. قد يأتي جبريل عليه السلام ويبحث بعقبه الأرض يضرب بعقبه الأرض فتخرج العين وهي زمزم, هذه العين المعين اللي هاجر تخاف ألا الماء تخلص تحوط على الماء الشمال ومين عشان, ويقول رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت زمزم عينا معين, كانت جرت بالماء زمزم ما بقتش في مكانها ولكن هي حوطت عليها, ومع ذلك ماء من آلاف السنين ويستمر إلى ما يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا حين تذهب أنت وتسعى ذاهبا جائيا وتستشعر الحكمة من وراء ذلك, هذا الراحت وجات وراحت وجات والآخر أجابها الله سبحانه وأعطاها, طيب وش حيجيبك أنت ليه؟ يبقى حين تذهب وتصعد على الصفا تدعو ربك سبحانه, وهو ما استجبش المرة دي يمكن تستجيب المرة الجاية وأنا عند المروة, ترجع للصفا وتذهب للمروة تدعو كما أجاب هذا سيجيبك, ولكن اصبر لأمر الله. هنا استشعار ما وراء ذلك أن الإلحاح على ربي من وراء هذا الإلحاح الإجابة منه سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى حكمة حين تتشبه بهاجر وهي تسعى بين الصفا والمروة وأجابها الله عز وجل في النهاية, كذلك أنت ترجو أن يجيب الله سبحانه دعوتك وأن يغفر لك وأن يجعلك من أهل الجنة وأن يتقبل منك حجتك وعمرتك وهكذا. يا ترى هي دي كل الحكم في ذلك؟ لا, هذا شيء مما يعرفه الناس والله أعلم بما وراء ذلك. ولذلك بعض أهل العلم يقول هذه عبادة لا يفهم معناها, لا يفهم ليه سمع مرات, ليه أنا من الصفا والمطب ليه مش في مكان آخر, هنا الله شرع هذه عبادة في هذا المكان حتى تتذكر هذه التي سعت وهي امرأة وضعيفة ووحيدة توكلت على الله, فأنت أولى أن تتوكل على الله سبحانه وأن ترجو فضل الله سبحانه ورحمته سبحانه. لذلك رمي الجمرات يقول علماء من العبادات التي لا يفهم معناها, ولكن حين نسمع حديث ابن عباس هذا مش هنقول لا يفهم معناها 100%, لا, من وراءها شيء. هنا ملة إبراهيم تتبعون والشيطان ترجمون, ترجم الشيطان بهذه الحصيات. وهنا تعلم أن العبادة لا مجال العقل فيها, حين تقول عايز أضرب إنسان بالحجر عشان أؤذيه بتاخد أضخم حجر عشان تحذفه بها, ولكن حين تقول شيطانك وهو أكبر أعدائك في هذا الكون أنت تريد أنك تؤذيه لقد حصى صغيرة أضربه بها, لا مجال للعقل أن شمعنا الصغير وشو الكبيرة, والكبيرة هذه بدعة من البدع, أنت محدث في دين الله عز وجل ما ليس لك أن تحدثه, ولكن الله أمرك بشيء معين, هي الحصوة الصغيرة دي اللي هتؤذي بها الشيطان اللي هترجم بها الشيطان, هي دي اللي مطلوب منك, مش مطلوب لا تضربه بالحذاء ولا تضربه بالشمسية ولا تحدفه بحجر كبير. هو المطلوب هنا العبادة اتباع تتبع ملة إبراهيم, تتبع ما يقوله نبيك الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا العبادة لا مجال للإنسان يقعد يقول ليه, من سأل الله عز وجل ليه بتفعل كذا ليه بتأمر بكذا, فكأنه رد على الله عز وجل ما يأمر الله عز وجل به. لذلك ما تضيعش الوقت في كثرة التفكير ليه أمرنا بكذا, ليه ربنا بيعمل كذا, طيب ما نسيب كذا. لما راح الصحابة يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم في أمر القضاء والقدر, ليه ربنا سبحانه وتعالى قدر كذا, ليه عمل كذا, طيب والله الأمر اللي احنا بنعمله إذا كان مكتوبا علينا خلاص خلينا نقعد لغاية ما يحدث اللي ربنا كتبه علينا, إذا كان شيء احنا جديد ما بقى قول لنا, إذا كان حاجة جديدة احنا بنعملها وربنا لسه ما يعرف, لا انتوا بتعملوا في أمر قد فرغ منه, خلاص الأمر فرغ منه والله كتب عنده من سيكون في الجنة ومن سيكون في النار وإيه الأعمال التي تعمله, طيب هنعمل ليه بقى طالما مكتوب عند الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كل ما أنت ما عليكش المناقشة, هتناقش ربنا سبحانه وتعالى, المطلوب منك العمل فقط, أنت ييسرك الله عز وجل لما خلقك له, اعمل وحد منعك من العمل, بدل ما تناقش إذا كان مكتوب كتابي في عليين خلاص أقعد على مدخل عليين, إذا كان مكتوب كتابي في النار خلاص رايح النار وخلاص. هنا لا القضاء والقدر مطلوب منك الإيمان بأن تؤمن به, صدقنا وأمنا أن كل شيء عند الله في كتاب, هذا الكتاب مبني على إيه؟ على علم الله الواسع المحيط بكل شيء, على حكمة الله سبحانه, على قدرة الله سبحانه. يبقى هذا المطلوب منك الإيمان، تؤمن بهذا الشيء. أما إن أنت تقعد في بيتك، لا، أنت مطلوبك كما أمرت أن تؤمن بالقضاء والقدر، أمرت أن تؤمن بأن هذه واجبات أمرك الله عز وجل بها، من صلاة، من صوم، من زكاة، من عبادات، من ذهاب لبيت الله سبحانه، غير ذلك من العبادات. يبقى ما تنائش وما تضيعش الوقت في هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقفل عليهم هذه الأبواب، أبواب المناقشة اللي تضيع الوقت في أشياء لا معنى لها ولا قيمة لها. فتضيع وقتك ليه؟ طب لما نبقى يجي يوم القيامة نبقى نعرف حكم في الجنة ولا في إيه؟ يكون ضيعت عمرك اللي ما تقدرش تتعوض به مرة أخرى. هي العمر مرة واحدة والامتحان مرة واحدة وانتهى، ما فيش رجوع للدنيا مرة ثانية. يبقى انتهز فرصة الدنيا في العمل لله سبحانه، ليس في تضييع الوقت وكثرة المناقشات، وش معنى ده يدخل الجنة ويكون في أعلى عليين، وش معنى ده يكون أقل، وش معنى كذا. العقل يدخل في أشياء متاهات، يضحك عليك الشيطان علشان تتلهى عن العبادة ولا تعمل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ترمي الجمرات كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الإنسان قادرا رمى الجمرات، إذا كان عاجزا يجوز له أن يستنيم. إذا كان إنسان عاجزا ما يقدرش على رمي الجمرات ومريض، يوكل من يقوم بهذا الشيء أو يستنيب من يقوم بهذا الأمر. الذي يرمي الجمرات يرمي البداية عن نفسه ثم يرمي عن صاحبه بعد ذلك. يبقى إذا وكل في رمي الجمرات ما يبقى شيء إنسان قادرا على الذهاب، زي ما بيعمل بعض الكسالة هناك، تلاقي كسلان ومش عايز يروح، يا فلان يرمي عني النهاردة، ما ينفعش رمي عننا. فلما أنت قادر لابد وأن ترمي عن نفسك، لكن الرمي يكون عن النساء، يكون عن الأطفال، يكون عمن لا من الضعفاء إلا ما يقدرش يوصلوا، أو إذا وصل يكون زحام واحتكاك برجال شديد، فيبقى على ذلك يوكلون. أما إنسان شاب وقادر أو كبير وقادر يلزم أن يرمي بنفسه وليس له أن يوكل أحدا في رمي. بعض الكسالة هناك يقول لك أنا عايز أروح مكة النهاردة وأنت ارمي عني النهاردة هذا شيء. الحج مش كسل، أنت مش صارف ألوف الجنيهات عشان تروح تكسل هناك وتقول الواحد رميلي عشان أنا حنزل مكة أنام في الفندق النهاردة. لا لا، أنت الواجب عليك أنت أن ترمي الجمرات كما أمرك الشارع الحكيم. يبقى إذا استناب إنسان آخر عن نفسه وكان هذا لا يقدر على الرمي عن نفسه، يبقى استناب غيره. طيب النهاردة أول أيام العيد جمرة العقل، إنسان مريض مرضا شديد حيث ما يقدرش، فاستناب غيره أنه يرمي عنه النهاردة فرمى عنه. بكرة كان صاحة هنا الآن حيرمي جمرة امبارح، لا خلاص جمرة امبارح اترمى لأنه كان معذورا في ذلك، يرمي الجمرة بتاعت اليوم. وما يستحلاش ان حوكل النهارده وبكره، ما انا كنت عيان امبارح، انما النهارده انت مش عيان، ترمي الجمره النهارده بتاعه اليوم. يبقى هذه من العبادات اللي بيقصر فيها كثير من الحجاج، يقصرون فيها ويستسهل حكايه حوكل حمشي انا انصرف وحد تاني يرمي عني في هذا المكان. من العبادات اللي هي في أيام التشريق المبيت، هذه الواجبات احنا قلنا الحج، الأركان بتاعة الحج على ما عليه جمهور أهل العلم هيبقى الإحرام، الطواف بالبيت، الطواف والسعي، الوقوف بعرفة، هذه أركان انتهت خلاص، آخرها كان أنك طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة، هذا في يوم العيد مثلا إذا تيسر ذلك. هيبقى بعد كده من الواجبات اللي هتعملها أن أنت تبيت ليالي منى بمنى، وأن أنت ترمي الجمرات في أيام منى. يبقى الليل له وظيفة والنهار له وظيفة، النهار وظيفة رمي الجمرات، إذا فاتك بالنهار يبقى عوض بالليل، لأن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم رميت بعد ما أمسيت؟ قال لا حرج. يبقى على ذلك إذا لم يتيسر رمي بالنهار رميت بالليل، لكن إذا كانت الشريحة موسعة عليك ترمي بالنهار من الزوال لغاية غروب الشمس، وإذا تعذر خلي لغاية قبل الفجر، أنت كل هذا الوقت ليه تترك كل ده وما حبكش إلا قبل الزوال عايز ترمي قبل الزوال؟ تفكير سقيم وعجيب من العباد اللي راح وكلف نفسه تعب، وبعدين الشريعة تقول له قدامك من الزوال لغاية المغرب ارمي، إذا تعذر هذا الشيء ارمي من المغرب قدامك لغاية قبل الفجر، يقوم يترك ده كله وحبك له إنه قبل صلاة الظهر في وقت الضحى يروح عشان فاضي. لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه فعل هذا الشيء، ما فعله صلى الله عليه وسلم، ولا هو ولا أحد من أصحابه ولا التابعون ولا غيرهم. إنما هذا أفتى به الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه في يوم النفر الثاني. في يوم النفر الثاني قال إنه إذا أراد يتعدد يعني في رابع أيام العيد يرمي قبل الزوال وينصرف ومن غير دليل. ولذلك خالفه صاحبه أبو يوسف ومحمد بن حسن خالفوا أبا حنيفة في هذا الشيء. إذا كان أصحابه خلفوه في هذا الشيء نجي إحنا الآن ولا إحنا حنوافق في هذا الأمر؟ وليه ليه هذا؟ إذا كان في زحام يبقى محظور مع الزحام. أحيانا في حد يبقى 6 مليون بيحدوا فيها ويكون الأمر صعب لما كانت الجمرات كلها في الطابق السفلي أو طابق الآن ربنا يسر ووسع وبقى الرمي متيسر جدا فيها، يبقى على ذلك ما فيش معنى نقول لا هناخد فتوى أبي حنيفة. اليوم كله فاضي ممكن في أي وقت تروح وترمي ببساطة وسهولة، تقول لا حنرمي في وقت الضحى علشان أبو حنيفة قال هذا الشيء، هذا من الخطأ. وقلنا إن أبو حنيفة أفتى بذلك في يوم النفر الثاني اللي هو رابع أيام العيد، وقول آخر عنه إنه يجوز في غيره يجوز. يبقى حتى أبو حنيفة نفسه عنه روايتان، رواية بأنه الرمي لا يكون إلا في قبل الزوال في آخر أيام العيد، ورواية تانية إنها في الجميع. أصحاب لم يأخذوا بذلك وعملوا بما قاله أبو يوسف ومحمد بن الحسن أن الرمي لا يكون إلا بعد الزوال، إن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عليهم. يبقى على ذلك العمل بالفتوى على خلاف الأصل، فلا يخالف الأصل إلا لعذر، فإذا لم يوجد هذا العذر يبقى ليس لك أن ترمي قبل الزوال مهما كان بقى الإنسان عايز يكسل عايز يجري عايز يطلع، وبعدين حيطلع من حتة هيتحبس في حتة تانية. يبقى على ذلك خليك في مكان العبادة اللي انت ذاهب إليها أصلا ولا تترك العبادة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.